Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam wa ba'du. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن من طريق المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت اعتل بعير لصفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكان لزينب فضل ظهر زينب بنت جحش وفين زينب بنت جحش كانت من الأثرياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطي صفية بعيرا فقالت أنا أعطي هذه اليهودية تعرفين أن صفية زوجة النبي وكان أبوها يهودي وزوجها يهودي من قبيلة خيبر كانت يهودية والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها صلى الله عليه وسلم ثم أسلمت بعد ذلك فقالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطي هذه اليهودية قالت عائشة فهجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب ذو الحجة ومحرم وبعضا من سفر علشان ايه علشان ايه قالت انا ادي لليهودية دي علشان اغتابت صفية قالت انا ادي لليهودية فهجر النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ويزيد ذو الحجة ومحرم وجزء من صفر ده يوضح ليك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعنف عنف وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف الا على شيء عظيم وتعنيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في كلمه خرجت من فم من في كلمه خرجت من فم زينب في شان صفيه وده يوضح لك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم حرمه عرض المسلم وده اللي يخلينا النهاردة نقول إن من أبرز ما يميز العباد الربانيين إنهم ما شاء الله حريصين جدا على ألسنتهم لا يتكلمون إلا بخير أو يصمتون. العبد الرباني القريب من ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم بكلمة تكون كلمة تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ما تكونش كلمة بعيدة أو تبعد عن الله عز وجل. روى أبو يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم خلص غزوة أحد، إذا بشاب ميت ملطخ بالدماء على بطنه حجر، بطنه مربوطة بحجر، وإذا بأمه تمسح عن وجهه الغبار والدم وتقول وشهدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه، لعله تكلم فيما اللي يقول لك ان هو شهيد، او في روايه كما عند ابي يعلى وابن ابي الدنيا انه لها قالت هنيئا لك يا بني الجنه، فقال وما يدريك انه في الجنه، لعله تكلم فيما لا يعنيه او منع ما لا يغنيه، لعله في يوم من الايام تكلم في حاجه لا تعنيه، مش اغتاب حد او وقع في عرض حد، ولكنه تكلم فيما لا يعنيه. اجل ذلك أنا عايز أأكد النهاردة أن من أبرز سمات العباد الربانيين أنه لا يتكلم إلا بما يقرب من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه ثم عليك أي أيها الرباني بحفظ اللسان وضبطه لأنه أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرهم فسادا وعدوانا. ولقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ النبي بلسان نفسه وقال هذا. أخوف ما يخافه النبي على الناس هو اللسان، أخوف ما يخافه النبي على الناس هو اللسان. علشان كده هنحفظ مع بعض النهاردة خمس أصول ذكرهم الإمام الغزالي رحمة الله عليه، بس مش عايزين ننساهم. خمس حاجات النهاردة، يخليهم خمسة ولا أربعة؟ خلينا في خمسة. الأصل الأول قال أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان. نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان، وهذا ما يقوله مالك بن دينار إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. ثاني التكلم باللسان بيؤثر في عمل الأعضاء سواء كان بالتوفيق أو بالخذلان. إذا في يوم من الأيام وجدت من قلبك قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. واضح؟ وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما من يوم تصبح فيه الشمس إلا وأعضاء الجسد كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل له وتقول له: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فلربما قسى قلبك في يوم فلم تشعر بطعم القرآن ولم تشعر بطعم الصلاة، لربما حرمت رزقا في يومك، لربما شعرت بوهن في بدنك، فاعلم على طول إذا كل الحاجات دي وجدتها في يوم من الأيام من نفسك، فاعلم إنك في يوم من الأيام إيه؟ لسانك ده اتكلم في حاجة غلط. يبقى الأصل الأول علشان نحفظ اللسان، الأصل الأول ها، اعلم أن اللسان له تأثير في حركات الجوارح سواء بالتوفيق أو ها بالخذلان. تاني الأصل الأول، اعلم أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق وبالخذلان. الأمر الثاني، على فكرة مش في أعضاء الإنسان بس بل في الكون كله، يعني حركات اللسان دي مش بتأثر في جوارحي أنا بس، لا ده بتأثر في الكون كله. جلس النبي ذات يوم مع أصحابه فهبت عليهم ريح منتنة، فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: ما هذه الريح يا رسول الله؟ قال: هذه غيبة أقوام من المنافقين اغتابوا المؤمنين. يبقى الهواء العافن النتن ده كان بسبب إيه؟ بسبب الغيبة. ولا يخفى عليكم حديث: لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لإيه؟ لمزجته، يعني وسخته ولا اتخطه وغيرته، كلمة واحدة. هذه واحدة. الأمر الثاني، إن حفظ الأعمال الصالحة لا يكون إلا بصيانة اللسان. يعني إيه؟ ممكن أنا النهاردة اتمرمطت طول النهار صيام وتعب وحر والكلام ده، وبالليل صليت قيام ساعتين ثلاثة وروحت البيت كملت وقراءة قرآن، دخل علي من أول رمضان كل يوم بقى تصدق وانزل في الطريق مفطرش مع أهلي، أعمل أعمال خير وأفطر الصائمين، وسبحان الله أجي بالليل أعمال أجيب في سيرة الناس. حفظ الأعمال الصالحة حتى تلقى بها ربك يوم القيامة، لابد علشان الأعمال دي تفضل موجودة بين إيديك لابد أن أنت تحفظ إيه؟ فعلشان تحفظ أعمالك الصالحة لازم تحفظ لسانك. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، تتصدق بالكثير، إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، فقال: لا خير فيها هي. طب فين الأعمال الصالحة بتاعتها؟ لم تحفظ هذه الأعمال لأنها لم تحفظ لسانها. أتدرون من المفلس؟ كل من ليس له درهم. لا 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 لا، ولكن المفلس من يأتي بالصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي قد شتم هذا ذا لسان وهتك عرض هذا ووقع في هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ها أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح. فين الأعمال الصالحة؟ راحت بسبب أنه لم يحفظ لسانه. فالأمر الثاني، إذا كانت اللسان بيؤثر في أعمال البدن سواء بالتوفيق أو بالخذلان، فاعلم أن الأعمال الصالحة لا تحفظ إلا بحفظ الإيه؟ إلا بحفظ اللسان. الأمر الثالث عشان نختم سريعا، أما الأمر الثالث فقال: كذلك أيضا آفات الآخرة لا يجنيها الإنسان إلا من وراء لسانه. كل آفات الآخرة إنما تأتي للإنسان بسبب الإيه؟ بسبب اللسان، أو أغلب آفات الآخرة، لأن النبي قال: أكثر خطايا بني آدم في اللسان، فأكثر الآفات إنما تأتي بسبب الإيه؟ بسبب اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا إيه؟ حصاد ألسنتهم. فآفات الآخرة تحمى أنت بها بحفظ اللسان، وآفات الآخرة إنما تجنيها أنت أيضا بسبب اللسان. تخيل، علشان كده النبي قال لنا: من قال في أخيه ما ليس فيه، في يوم من الأيام اتكلمت عنك بحاجة مش فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه، واحد قال على واحد حاجة ما هيش فيه كذبا وزورا وبهتانا، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ رضغة الخبال ده وادي في جهنم بتسيل إليه رضغة الخبال، اللي هو عصارة صديد ودماء أهل النار. طب ليه ربنا يختار للي وقع في أعراض الناس بغير حق هذا المكان القذر؟ قال لك ده يتناسب مع قذارة الكلمة اللي قالها في الدنيا. يبقى دي آفات الأخرة كلها بتاعة النار، بيتناس بتعذب فوق صديد ودماء وقيح، كل ده بينزل في مكان اللي بيتكلم في أعراض الناس بغير وقع حق، ده مكانه اللي بيليق بيه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح: ما من عبد يتكلم في أخيه بكلمة ليست فيه إلا أوقف يوم القيامة على الصراط، يفضل واقف حتى يخرج مما قال. النار تفضل تلفح فيه ويرى الأهوال والعذاب والشدائد، ويفضل واقف كده إلى أن يخرج من الكلمة التي لا يقول حتى التي قالها في الدنيا. طب وإمتى يخرج؟ ما هو لازم يعدي القنطرة، ولو عدى القنطرة إيه اللي هيحصل؟ ارجع تاني للنار. فآفات الآخرة إنما يجنيها الإنسان بسبب اللسان. الأمر الرابع قال: وكذلك أيضا آفات الدنيا. آفات الدنيا المشاكل، معظم المشاكل اللي موجودة في الدنيا بين الناس إنما تأتي أصل أنت قلت عليا، أصل أنت اتكلمت عليا وأنا مش موجود. عشان كده كان الإمام الغزالي رحمة الله يقول: لا تبسطن لسانك فيفسد عليك شأنك. ما تتكلمش في أعراض الناس، لأن الكلمة هتصل، والكلمة لو وصلت ممكن توق النار بالناس. ما تنسوش إن حادثة الإفك بدأت بكلمة، وكاد الأوس والخزرج هم يقطعوا بعض بسبب كلمة قيلت، صح ولا غلطان؟ في كثير من الأوقات أنا بتحصل عندي مشاكل كثير جدا في الشغل بسبب كلمة طلعت، كثير من المشاكل في العائلات بسبب كلمة طلعت، ولا ربما أوقد في قرية نارا كاملة بسبب واحدة في يوم من الأيام قاعدة على البسطة جنب زميلتها فقالت لها كلمة، الكلمة اتنقلت لناس ضاعت. حتى قال الإمام رحمة الله عليه: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. عشان كده النبي قال لنا اللي عايز ينجو دنيا وآخرة اقفل بقك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك، أسكت، أمسك عليك لسانك، هو ده طريق النجاة. أما الأمر الخامس والأخير ونختم به، فقال: وهو حفظ وقتك، حفظ وقتك الذي أنت تسأل عنه يوم القيامة. اللي عمال يتكلم كتير بيضيع إيه؟ بيضيع وقت، وكل جلسة تعدي لم يذكر فيها ربه حسر عليهم القيامة. وما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها، لم يذكروا فيها الله عز وجل. يبقى إذن آفات الدنيا والآخرة إنما تجنى من وراء إعطاء اللسان الحق في الكلام في كل شيء. علشان كده نلخص كده، الإمام الغزالي رحمة الله عليه قال: يا جماعة احنا عندنا خمس أصول لو الإنسان ما خدش باله هيقع فيهم. الأصل الأول إن كلام اللسان يؤثر في أحوال البدن وجوارح البدن بالإيه؟ بالتوفيق والخذلان. الأمر الثاني إن حفظ الأعمال الصالحة اللي تلقى بها الله عز وجل يوم القيامة موقوف على اللسان. الأمر الثالث إن آفات الآخرة إنما تجنى من وراء اللسان. الأمر الرابع آفات الدنيا كلها إنما تجنى من وراء اللسان. الأمر الخامس حفظ الوقت، إنك تحفظ وقتك، وبخاصة في مثل هذه الأوقات المفترض إحنا مطالبين فيها بحفظ أوقاتنا بذكر الله وبطاعته وبالسكوت عن الناس. عايز أختم بحاجة وأختم بها درسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة. في خمس حاجات ملهاش كفارة، على رأسها الإشراك بالله. قال: وبهت المؤمن. وبهت المؤمن، البهت معناه إنك في يوم من الأيام اتكلمت عن حد بغير وجه حق، في يوم من الأيام اتكلمت عن حد بغير وجه حق. فخدوا بالكم من الحاجات دي. العبد الرباني حابس لسانه إلا من الخير، لأنه يعلم يقينا إن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله هو حفظ اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. دي رواية الطبراني خلاف رواية الصحيحين. فقال: أن يسلم الناس من لسانك. فيريد علشان فعلا نرتقي ونكون فعلا مع الصالحين. حفظ اللسان في مثل هذه الأوقات بقى بيننا وبين بعض على الفيس على النت على مش عارف إيه، احفظ لسانك إلا من خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.